ده بودكاست المستجد بالموسم الثاني.
هاي الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني. بكل أسبوع حاولنا نقدم لكم خبر واحد ونغوص شوي بتفاصيله. لو كنتوا مشغولين بالفترة الماضية وما تابعتوا أخبار أو حابين تسمعوا تفاصيل عن مواضيع إخبارية واجتماعية، تقدروا تسمعوا حلقاتنا السابقة. رح نكون معكم في هالحلقة أنا لما رباح وهشام إسماعيل، وحلقتنا اليوم عن الانتخابات الأمريكية وتحديداً مرشح واحد فيها، الأستاذ الشهير دونالد ترامب.
من 3 سنين وشوية حصلت حاجة محدش كان ممكن يصدقها.
الجو كان بارد والسماء مغيمة. الطقس الشتوي المعتاد لشهر يناير كانون الثاني في العاصمة واشنطن، في باحة مبنى الكابيتل، مبنى المجلس التشريعي الأمريكي.
4 رؤساء سابقين، كارتر وكلينتون وبوش وأوباما، مع زوجاتهم شهود على اللي هيحصل على المنصة بعد دقايق، وقصاد جمع من الجماهير المحتفلين بالنصر، بعضهم كان لابس كبات حمراء عليها الشعار المعروف، واللي هيقود صاحبه دفة البلد 4 سنين جاية. الشعار اللي مكتوب بخط أبيض بيقول: سنجعل أمريكا عظيمة مجددا. رئيس المحكمة الدستورية العليا واقف على المنصة وبيلقن اليمين للرئيس الجديد لأعظم دولة في العالم، زي ما بيقول:
أنا دونالد ترامب أقسم بشرف أنني سأقوم بأعباء منصب رئيس الولايات المتحدة بكل إخلاص، وسأحافظ على دستور الولايات المتحدة وأحميه وأدافع عنه.
ليلتها بات ترامب أول ليلة له في غرفة نوم الرئيس في الدور الثاني من البيت الأبيض،
وعلى الأغلب كان حاطط راسه على مخدة ومليون فكرة بباله. كل السخرية اللي واجه، كل التحالفات، مواجهاته مع هيلاري كلينتون، ويمكن سأل حاله: جدي فريدريك شو رح يحكي لو عرف إنه حفيده دونالد صار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بعد قرن من هجرته لإلها؟
في حلقتنا دي هنحاول نتعرف أكتر على الرئيس ترامب، تاريخه العائلي، الجدل حواليه، والتوقعات حول فوزه لدورة رئاسية جاية. إلا صحيح، ليه ذكرى الجد فريدريك مهم؟
رغم كل العداء اللي يبدو بين الرئيس الحالي ترامب والسابق أوباما، في إشي مشترك بينهم ومش موجود في أي رئيس من الرؤساء 45 اللي تعاقبوا على حكم أمريكا. أوباما وترامب كل واحد فيهم إله أب أو أم مش أمريكيين بالميلاد. أوباما أبوه مهاجر من كينيا، وترامب والدته اسكتلندية مهاجرة أخذت الجنسية الأمريكية سنة 1942. ورغم موقفه العنيف تجاه كل المهاجرين وخصوصاً غير البيض منهم، جده لترامب كمان ما انولد في أمريكا.
فريدريك درامبوف، ده لقب العيلة الأصلي، جد دونالد، قرر يهاجر من ألمانيا وهو عنده 16 سنة هربا من الخدمة العسكرية الإلزامية. المهاجر الشاب استغل عصر حمى الذهب في أمريكا أو جولد روش، الحمى اللي بدأت باكتشاف الذهب في ولاية كاليفورنيا.
وقتها قدر الجد فريدريك أنه يأسس عدد من المشاريع الصغيرة الناجحة زي المطاعم ومحلات الحلاقة. عام 1905 فريدريك بيرجع على ألمانيا عشان يتجوز من نفس مدينته اللي عيلته كانت بتملك فيها كروم للعنب، وبيختار بنت الجيران إليزابيث شريكة لحياته، وبيرجع يستقر في نيويورك. بعد مولدتهم الأولى بيحاولوا أنهم يرجعوا ألمانيا ويستقروا هناك، ووقتها الحكومة الألمانية بترفض ترجع لهم الجنسية الألمانية. ما هو فريدريك ما عمل الخدمة العسكرية، فبترجع العيلة الصغيرة على أمريكا ليستقروا في حي برونكس في نيويورك.
Back in 1918, America experienced one of its most dangerous epidemics, the Spanish flu. Influenza killed over 21 million people worldwide that year, including Frederick Trump.
انتهت حياة الجد فريدريك متوفي بالإنفلونزا الإسبانية. الوباء اللي ضرب العالم سايب لمراته وأطفاله التلاتة ثروة تقدر بنص مليون دولار، وده لو حسبناها بفلوس النهاردة. ابنه الأوسط فريد الأمريكي بالميلاد واللي مش بيعرف يتكلم ألماني هو اللي بيدير مع الأم إليزابيث الثروة دي وبيكبروها وبينجح في مضاعفتها. فريد ترامب أحد أنجح رجال الأعمال الشباب في نيويورك، بيشوف خادمة اسكتلندية مهاجرة حديثا في حفلة من الحفلات في الثلاثينيات اسمها ماري آن، وبيقرر يتجوزها وبتبقى أم لأطفاله خمسة اللي منهم دونالد ترامب.
طيب، يعني بينولد دونالد ترامب وبتمه معلقة من ذهب، مئات ملايين الدولارات ورثهن، ووارث معهن إنكاره لأصوله الألمانية. ترامب يدعي إنه من السويد. غالباً فريد كان قايل هيك لأنه وقت الحرب العالمية ما كانش محبب للناس في أمريكا إنك تكون ألماني، ولأنه عنده عملاء ونزلاء في عقاراته من اليهود، فكان إعلان أصله الألماني ممكن يسبب له مشكلة كبيرة في الشغل. دونالد كمان زي أبوه تزوج بامرأتين غير أمريكيتين، واحدة منهم ميلانيا زوجته الحالية صاحبة العيون الحائرة من سلوفينيا. هو زي جده فريدريك ما أدى خدمة عسكرية في الجيش الأمريكي ليكون الرئيس الوحيد في أمريكا اللي ما أداش خدمة عسكرية أو حكومية. طيب، إذا من وين جاي قوته السياسية؟
ترامب ليه أكتر من وش. ترامب رجل الأعمال الملياردير اللي بيمتلك فنادق ومنتجعات وأبراج وملاعب جولف وشركة إعلامية وشركة طيران، رجل الترفيه، الممثل، مقدم برامج تلفزيون الواقع الجماهيرية، واللي نجح في تحويل نفسه واسمه لعلامة المال والنجاح.
I'm Donald Trump. From this desk I built over 100 companies and finding qualified people to run them isn't easy. But my television show has given me access to some incredible talent.
نجح ترامب كمان في التلاعب بخصومه السياسيين الشرسين طوال فترة حكمه.
نحن لا ننقل السلطة اليوم من إدارة إلى أخرى أو من حزب إلى آخر، ولكننا نقوم بنقل السلطة من العاصمة واشنطن ونعيدها إليكم الشعب الأمريكي.
From Washington D.C. and giving it back to you, the people.
دي كلمات ترامب يوم تنصيبه من 4 سنين، اللي بيروج بيها لنفسه طول الوقت مقابل النخبة بتاعت واشنطن. استخدم نفس الكلام ضد هيلاري في انتخابات 2016، وفي مناظراته مع بايدن حاليا مازال بيستخدم نفس الرواية. ترامب كمان بيقدم نفسه كرجل اقتصاد محنك، بيزنس مان يجيد فن عقد الصفقات وتحقيق الأرباح المضمونة.
Well, I think I did a much better job. I built a massive company, a great company, some of the greatest assets anywhere in the world, worth many, many billions of dollars. I started with a $1 million loan. I agree with that. It's a $1 million loan, but I built a phenomenal company. And if we could run our country the way I've run my company, we would have a country that you would be so proud of, you would even be proud of it.
فهو بيشوف ان عقلية البزنس لو ادارت البلد هتكون احسن بكتير من طنطنات السياسيين، وبيسأل دايما خصوم السياسيين اللي قض وقت طويل في الخدمة ليه طوال الوقت ده محققتوش اللي بتقوله عليه.
We should fundamentally change the system and that's what I'm going to do.
But why didn't he do it 4 years ago? Why didn't you do that 4 years ago, even less than that? Why didn't you
I
do it? You were vice president. You keep talking about all these things you're going to do and you're going to do this. But you were there just a short time ago and you guys did nothing.
We did.
You know, Joe, I ran because of you. I ran because of Barack Obama, because you did a poor job. If I thought you did a good job, I would have never run. I would have never run. I ran because of you. I'm looking at you now. You're a politician.
بقالكم قد ايه في الحكم؟ بتتنقلوا بمناصب سياسية مختلفة؟ طب ليه ما نفذتوش خططكم طول المدة دي؟ مش بس وجه الكلام ده لبايدن، نفس الحجة دي بالظبط استخدمها في مناظرته مع هيلاري من 4 سنين.
كان في كثير فرص ليسقط ترامب سقطة مدوية، ولكن كل مرة بينجو. نجا من فضيحة جنسية كان بطلها مع الممثلة ستورمي دانييلز، ومكمل رغم فضيحة سياسية اتهم فيها بالضغط على الرئيس الأوكراني من أجل الحصول على معلومات، وهالمعلومات هدفها تشويه سمعة منافسه في الانتخابات الرئاسية جو بايدن. نجا ترامب من محاولة عزله من منصبه ومحاكمة طويلة عريضة بعد ما قرر مجلس الشيوخ تبرئته من التهم بقضية أوكرانيا. خلال أقل من 4 سنين قدر أنه يوضع سياسات وقرارات تبدو دائمة صعب تتصلح بسرعة. مثلاً بالسياسة الداخلية قدر يضمن أنه الأغلبية في المحكمة الدستورية العليا تكون للمحافظين أصدقائه، وخلى قوانين الهجرة لأمريكا أصعب من أي وقت مضى. كان نفسه يخلد خوفه من اللاجئين وعنصريته اتجاههم لدرجة أنه يبني جدار على الحدود مع المكسيك، ووقف التمويل الأمريكي لمنظمات حقوقية مهمة جداً منها أونروا، منظمة الصحة العالمية، واليونسكو. وبالسياسة الخارجية وخصوصاً في منطقتنا دفع باتجاه خارطة سياسية على كيفه. نقل السفارة الأمريكية للقدس وأعلن المدينة عاصمة لإسرائيل، وضم 3 دول عربية هي الإمارات والبحرين والسودان لاتفاقيات تطبيع مع الاحتلال. ولكن وبالتحديد سياساته الداخلية ما كان مرحب فيها.
أيار مايو 2020 كان يوم مهم. في اليوم ده اتقتل جورج فلويد الأمريكي من أصول أفريقية على إيد الشرطة، واللي بسبب وفاته المؤلمة انطلقت تظاهرات بتتوصف بأنها الأضخم في التاريخ الأمريكي كله. شارك فيها حوالي 2000 مدينة أمريكية وملايين الناس، وأقيمت مظاهرات مساندة لحركة حياة السود مهمة في حوالي 60 دولة حوالين العالم. أحداث العنف تكررت من الشرطة أكتر من مرة، ده أعاد تغذية الغضب ضد التمييز العنصري، واتفتح نقاش كان جزء كبير من النقاش ده الدعوة للتصويت لإزاحة ترامب، اللي ناس كتير شايفة أنه بيدعم اليمين المتطرف وجهاز الشرطة، وبالتالي العنف بيستمر.
يبدو أن الانهيار الاقتصادي الناتج عن الجائحة إهانة لترامب، لم يحدث أن ظهر وهو يرتدي كمامة إلا في تموز يوليو، أدرك الأمر في وقت متأخر. في غضون ذلك ازدادت أعداد الوفيات بين الأمريكيين. تعين على كيتي أن تشهد مراراً وتكراراً انهزام مرضى في معركتهم ضد كوفيد-19.
كيتي اللي سمعناها من شوية هي ممرضة في مستشفى في ولاية ميشيغان، وهي من الولايات اللي بيحكمها الديمقراطيين، وقررت حاكمة الولاية إنها تنفذ إجراءات صارمة عشان تواجه الوباء.
من أمثلة الإجراءات اللي اتخذتها حاكمة الولاية إنها أمرت بتعليق التعليم المباشر في المدارس لنهاية العام الدراسي، وكمان أغلقت في مارس أذار جميع المطاعم والبارات وأماكن الترفيه لمدة 2 أسبوع، ومنعت أي تجمعات بيكون فيها أكثر من 50 شخص، وفرضت التزام المنازل بفترات محددة، وألزمت المواطنين بأنهم يلبسوا الكمامات في المباني العامة والشركات.
وأثارت بداية غضب المحافظين وتطور الغضب لدرجة أنه مجموعة يمينية متشددة حاولت تخطفها عشان عايزين يحكموها على إجراءاتها ضد الوباء، بتهمة مخالفتها للدستور الأمريكي اللي بينص على حريتهم الشخصية ومن وجهة نظرهم.
بالمناسبة ميتشيغان هي واحدة من الولايات المتأرجحة اللي تصويتها متوقع أنه يساهم في حسم الانتخابات الأمريكية، وأهمية الولاية المتأرجحة بتعتمد على عدد مقاعدها في مجمع الانتخابات واللي بيصوت للرئيس بعد اقتراع الأمريكيين. ولحد الآن بايدن متقدم في استطلاعات الرأي في 6 ولايات متأرجحة،
لكن استطلاعات الرأي مش دايما مؤشر حقيقي على مين هيفوز، ممكن تكون خادعة زي ما حصل في الانتخابات اللي فاتت. التصويت عن طريق البريد والتشجيع عليه السنة دي بسبب كورونا ممكن يغير الموازين شوية.
الولايات المتحدة تشهد موجة عارمة من التصويت المبكر، وكذلك التصويت عن بعد أو ما يسمى بالتصويت الإلكتروني عبر البريد. هناك إقبال كبير، ولايات شهدت حالة لم تذكر من قبل.
حاول ترامب أنه يعرقل التصويت عبر البريد بأنه يعطل أموال كانت مخصصة لتحسين خدمة البريد الأمريكي وتسريعها، وكمان شكك في نتيجة الانتخابات حتى قبل ما يعرف النتيجة، لدرجة أنه بيقول أنه ممكن ما يعترف بهزيمته أمام بايدن، وأنه لو خسر رح يمتنع عن تسليم السلطة. لا، كمان عنده تصريح تاني بيقول أنه حتى لو فاز وانتهت ولايته الثانية رح يرجع يترشح لانتخابات على ولاية ثالثة. شوفوا، أمامنا أكثر من سيناريو. السيناريو الأول، ترامب ينتصر في الانتخابات ويحاول الحصول على ولاية ثالثة زي ما بحلم.
القانون بينص على 4 سنوات لكل رئيس قابلة للتجديد مرة واحدة بس، لكن نظريا لو ترامب عايز فترة ثالثة لازم يعمل تعديل دستوري، وده بيتطلب موافقة 2/3 مجلس الشيوخ ومجلس النواب عشان يقدم اقتراح التعديل، وبعدين على 3/4 المجلسين عشان يتم التصديق عليه. يعني باختصار لازم يحصل تسونامي جمهوري في انتخابات النواب والشيوخ اللي جاية في نوفمبر.
وعشان نوضح مدى صعوبة تعديل الدستور، لازم تعرفوا أنه من بداية العمل بالدستور الأمريكي سنة 1789 ولغاية يومنا هذا تم تقديم 12,000 طلب لتعديل الدستور، ومن بين كل هالطلبات بس 27 تعديل منهم تم المصادقة عليه. فيعني فلنتأمل أنه حتى لو فاز هالمرة رح تكون آخر مرة. السيناريو الثاني ألف، ترامب بيخسر بس بيرفض التسليم،
وده معناه أنه هيحاول يثبت خلل النتيجة، ولو فشل هيتم تنصيب الفائز بالانتخابات عادي يوم 20 يناير، وساعتها بايدن هيبقى القائد الأعلى للجيش والجهاز التنفيذي ويقدر يطلع ترامب من البيت الأبيض. السيناريو الثاني ب، ماذا لو، فقط بنفترض، ماذا لو هذا الرئيس الخاسر اتمسك بيه حزبه ووجد تغطية من حلفاء في الكونغرس وتأييد قطاع من الشارع الأمريكي؟ هنا هتكون أزمة دستورية غير مسبوقة في التاريخ الأمريكي.
السيناريو الثالث، ترامب بيخسر وبرضى بنصيبه ومنتفضى وقتها لبايدن نشوف شو حملنا معاه، لأنه صحيح هلأ يبدو براقا وهو جنب ترامب أو أحسن الأسوأ، بس ممكن سياساتهم الاثنين مش رح تختلف كثير بالقضايا الرئيسية، وكل اللي قدامنا هلأ إنه نستنى النتيجة.
دي كانت الحلقة الأخيرة من بودكاست المستجد من إنتاج صوت. كنا معاكم هشام إسماعيل في التقديم، ولما رباح في التقديم والتحرير، الحاج مهند في الكتابة، سارة أبو الرب في البحث، وتيسير قباني في الإخراج الصوتي.
رح نرجع لكم بحلقات خاصة وموسم جديد قريبا. ما تنسوا تشتركوا في قناة بودكاست المستجد على منصة البودكاست اللي بتفضلوها عشان تتابعوا حلقاتنا الجاية.